بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذه الآية المباركة المعروفة بآية الكرسي هي من الآيات التي تم التوجيه إليها قراءة وحفظا وتدبرا في روايات المعصومين عليهم السلام. سبق أن ذكرنا في بعض المواضع أن آيات القرآن الكريم باعتبارها أنها نازلة من عند الله عز وجل، وهي كلام الله واللفظ الوحياني الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وآله كما نزل من السماء، لا يختلف بحسب إعجازه وقداسته وحجيته من موضع إلى موضع آخر. الآيات التي هي في سورة البقرة معجزة، والآيات التي هي في سورة الحج معجزة بنفس المقدار، الآيات التي هي في سورة آل عمران حجة على الناس في تشريعاتها، والآيات التي هي في سورة النساء كذلك حجيتها تساوي حجية آيات سورة النساء، وهكذا في قداستها وعدم جواز ملامستها إلا والإنسان على طهارة. ما يختلف الحال بين باء البسملة وبين واو أعوذ وبين لام لفظ الجلالة، كلها لا يجوز لمسها والإنسان على غير طهارة. إذن ما الذي يجعل بعض الآيات وأحيانا بعض السور تختص بمزيد من التوجيه والتنبيه عليها والتأكيد على قراءتها أو حفظها، وأحيانا هي بالذات تأتي في بعض الصلوات دون غيرها؟ مثلا آية الكرسي عندنا في عدد من الصلوات تأتي بخصوصها، مثل صلاة الهدية المعروفة عندما يدفن الإنسان في نهار يوم يستحب أن يصلى له في الليل ركعتين، أن يصلي المؤمنون له ركعتين، في هاتين الركعتين يقرأ في إحداهما آية الكرسي، واحتاط العلماء بأن تكون وعليكم السلام مضافا إلى الآية الأولى الآيتان الأخريان أن تكونا مضافتين إلى الآية الأولى، فآية الكرسي هي جزء من صلاة الهدية للإنسان المسلم المتوفى، تهدى إليه أول ليلة تمر عليه وهو تحت التراب، أجارنا الله وإياكم وآمن روعتنا في ذلك اليوم. أيضا في صلاة الغدير عندنا في صلاة يوم الغدير احتفاء بهذا اليوم، هناك صلاة خاصة به، من جملة ما يقرأ في ركعاتها تقرأ آية الكرسي. طيب مثل هذا الأمر وأمثاله، هل اختصاص وهالتأكيد على هذه الآية أو الآيات الثلاث بالذات لماذا؟ أو مثل سورة التوحيد اللي أيضا تختص باهتمام كبير في ما نراه في روايات المعصومين، مع أن آية الكرسي جزء من القرآن، وأي آية أخرى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أيضا آية قرآنية، هذه مقدسة وهذه مقدسة، هذه معجزة وتلك معجزة، هذه حجة شرعية وتلك حجة شرعية، فلماذا يتم التأكيد على بعض هذه الآيات أو على بعض السور على وجه الخصوص؟ الجواب من جملة الأسباب التي تبين لنا سر هذا الاهتمام هو المضمون والمعنى الذي تحتويه الآيات المباركات، فقد تكون آية من الآيات تتحدث مثلا عن حكم شرعي، ترض يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنثيين، هذا حكم شرعي من الأحكام خاص بموضوع الإرث، فقيمته وميزانه بهذا المقدار. وهناك آية أخرى تتحدث عن مسألة أكبر وأعظم، وهي مسألة عقيدية. الفقه مهما كان مهما إلا أنه بحسب الترتيب دون العقيدة. العقيدة أول شيء، الأصول الإيمانية أولا، ثم بعد ذلك تأتي الفروع الفقهية والشريعة حسب التعبير. فلما تيجي تقايس مثلا بين هذا الحكم الشرعي الفرعي في الميراث وبين آية الكرسي، آية الكرسي تتحدث عن مضامين أكبر وأعظم، حتى لقد قال العلماء والمفسرون أن خلاصة التوحيد موجودة في آية الكرسي. توحيد يقسمون إلى ثلاثة أقسام بحسب التصنيف، توحيد الذات يسمونه، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. وكأن هذا التقسيم متفق عليه إسلاميا، أنه لكي يتكامل إيمانك بوحدانية الله وتوحيده أنت لازم يكون عندك ثلاثة فروع. الفرع الأول توحيد ذات الله عز وجل، بمعنى أن تعتقد أنه لا إله إلا الله. الاعتقاد بالأرباب المتفرقين، قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هذا يخالف توحيد الذات. الاعتقاد بالثنائية كما عليه بعض التوجهات الثنوية، قسم منهم مثل ما ذكر في المجوسية المحرفة، لأنه ذكرنا احنا في حديث قصة الديانات أن المجوسية في أصلها والزرادشتية كما يستفاد من روايات، منها ما عن أمير المؤمنين عليه السلام أنهم كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه. كان عندهم كتاب وكان عندهم نبي، فقتلوا النبي وأحرقوا الكتاب، ومنذ ذلك الوقت بدأ الانحراف في عقائدهم وديانتهم، وانتهوا إلى موضوع الثنوية. ثنوية يعني أن فئة تعتقد بأن في الكون إلهين، إلها للخير يخلق الخيرات، وإلها للشر يخلق الشرور. هذا يسمونهم الثنوية، الذين يعتقدون بوجود إلهين اثنين. أو التثليث كما هو عقيدة قسم من المسيحيين الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه كلها تخالف توحيد الذات، أن يعتقد الإنسان بأن لا إله إلا الله. وهذا المعنى لا إله إلا الله صار ذكر بالإضافة إلى أنه في آيات القرآن موجود للتأكيد على هذا المعنى، هذا توحيد الذات، وهو موجود في آية الكرسي. هو الله الذي لا إله إلا هو. وأيضا هناك قسم آخر من التوحيد، أو فرع آخر، شعبة أخرى، توحيد الصفات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته. هذا التعبير اللي ربما مار عليك وعلى سمعك معناه، نمثل إليه مثال يتضح. الآن عندما تقول فلان مهندس، فأنت تتحدث عن شيئين، عن ذات هي فلان لم يكن مهندسا في يوم من الأيام عندما كان صغير السن، ولكنه كان موجودا فدرس بعد فترة من الزمان وأصبح مهندسا، فجاءت صفة المهندس ركبت عليه، صارت عليه، أصبح مهندسا بينما لم يكن في وقت من الأوقات بهذه الصفة، كان جاهلا أصلا بالهندسة عندما كان ولدا صغيرا أو عندما كان في الابتدائي. فأنت تتحدث عن شيئين، عن ذاتي هذا الإنسان اللي اسمه مثلا عبد الله، وعن صفته التي لم تكن موجودة عنده في وقت فصارت عنده بعد أن درس. ما كان تاجرا لكنه بعد أن اشتغل في التجارة أصبح تاجرا. فأنت تتحدث عن ذاتي عبد الله وعن الصفة التي جاءت له، الصفة تختلف عن شنو؟ عن ذاته، لأنه فد وقت ما كان أصلا تاجر، ما كان مهندس. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فلا يوجد شيء، لا يوجد شيئان، ماكو الله والعلم اللي صار عليه، الله زائد القدرة، لا، هو الله في عين كونه عالما، هو قادر وهو رحيم وهو كبير وهو عظيم، فلا توجد اثنينية ولا يوجد هناك طرفان، طرف الذات وطرف الصفات. تقول وش الفرق وليش ما يصير هذا؟ أقرب مثال إلى، لأن هذا بحث طويل الذيل ما نقدر نروح فيه زايد، بس أقرب شيء يوضح لك لماذا ينبغي القول بتوحيد الصفات مع ذات الله عز وجل، لأنه إذا قلنا هم اثنين معنى ذلك أنه واحد، صار القديمان، صار القديم مو واحد وإنما اثنان، بينما القديم الذي هو أول شيء هو الذي خلق الأشياء واحد وهو الله. فإذا قلت لا، الله زائد العلم، صار شنو؟ اثنين، ما صار هناك توحيد. بعد لو قلت هذا المعنى يعني في لحظة من اللحظات ما كان عالما فصار له العلم، معنى ذلك أنك نسبت الجهل إلى الله عز وجل ولو في برهة مهما كانت صغيرة وقليلة. وأن تنسب إلى الله الجهل، أن تنسب إلى الله أنه لم يكن حيا، أن تنسب إلى الله أنه لم يكن رازقا، هذا ما ممكن. فإذا لابد من أن تعتقد بأن صفات الله عز وجل هي عين ذاته، لا تختلف عنه ولا تتخلف عنه. طيب، وأيضا قالوا بالفرع الثالث وهو توحيد الأفعال، توحيد الأفعال بأن يعتقد الإنسان بأن لا مؤثر في الكون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد شيء في الكون يتحرك إلا بإذن الله عز وجل. وأحيانا تقول هذا الأمر واضح كيف، لكن قد يعتقد الإنسان ببعض الاعتقادات اللي تخالف توحيد الأفعال، مثل قسم من الناس الذين يعتقدون بأن الله، بأن هناك في الكون من يؤثر في تحصيل الرزق، في العقم، في تحصيل الولد، في تحصيل الوظيفة. وعادة هؤلاء الذين يتعاملون مع السحرة لماذا صار عندنا في الروايات من ذهب إلى ساحر أو كاهن فصدقه فهو كافر في بعض الروايات؟ ليش؟ والله واحد راح لإنسان ساحر سمع منه الكلام، ليش يصير كافر؟ إذا اعتقد هذا الإنسان أن هذا الساحر يقدر يخلي العقيم ولود، ويقدر يخلي الولود عقيم يربطه، ويقدر يخلي هذا اللي يشتغل عاطل عن العمل، ويقدر يخلي هذا القادر على الممارسة الجنسية مربوط، ويقدر يخلي المربوط يقدر يفتحه، هذا صار إله مصغر قاعد يتصرف في الكون بما يشاء وما يحب، يقدر يعطي أولاد ويقدر يعقم عن الأولاد، يقدر ما أدري يرزق. تعال يقول له أنت مثلا ما عندك رزق طول هالمدة، تعال سوي كذا وعمل كذا وأسوي لك وأعمل لك، تنهد عليك، طيب يا حظي أنت اللي تقدر تسوي إلي سوي إلى روحك. أشوف هؤلاء السحرة هم ما يقدرون يحصلون قوتهم إلا باللعب على الناس. أنت اللي تقدر تفتح أبواب الرزق، ليش فاتح لك جمعية خيرية إلي؟ خلي هالقدرة على الرزق إلى نفسك، وبدل ما تعطيني أعطي روحك، سوي روحك صاحب أموال طائلة وصاحب ذرية عظيمة وصاحب سعادة ما أدري كذا وإلى آخره. إذا اعتقد الإنسان أن هذا بيده يفك ويربط يرزق ويمنع، فهذا معناه أنه لا يوحد الله في أفعاله. لازم تعتقد إذا تريد تصير موحد حقيقي في أفعال الله عز وجل، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرك الأشياء وهو الذي يسكنها. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا شيء مكتوب من قبل الله قدره الله فلا مانع له. نقرأ في دعاء المشهور: فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا ناصر لمن خذلت، ولا ميسر لما عسرت. طيب أنت كل شيء، أنت تحرك كل شيء وتسكن كل شيء. فإذا اعتقد الإنسان بذلك، نعم الله سبحانه وتعالى يعطي إذنا، تارة يعطيه لملك من ملائكته، ملك الموت يعطيه قدرة على أن يقبض الأرواح، بس هذا بعد مو خارج سيطرة الله، هذا بإذنه، إلا بما شاء وبإذنه يصير ملك الموت هذا الملك الضعيف في ذاته، ضعيف في ذاته ملك الموت، لكن الله سبحانه وتعالى أذن له وأعطاه قدرة على أن يقبض أرواح البشر. طيب إسرافيل ملك من ملائكة الله عز وجل، بدون إذن الله وقوة الله لا قيمة له، ولكن إذا الله أذن له وأعطاه القدرة ذاك الوقت بنفخة واحدة، ما يحتاج لا أسلحة ولا شيء، نفخة واحدة يميت كل ما على ومن على الأرض من أحياء في نفخة واحدة بس. وفي موقع آخر يعطيه القدرة المعاكسة، نفس النفخة اللي أماتت فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، نفس هذه النفخة في مرحلة أخرى يعطيه قدرة على أن ينفخ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بإذن الله ما فيها مشكلة، يعطي لسيد الأنبياء محمد قدرة بحيث يشير إلى القمر إشارة فينقسم نصفين، لكن هذا مو خارج إرادة الله وإنما بإذنه، بإذن ربه ضمن قوة الله عز وجل، وهو من كمال التوحيد. ومن هنا يأتي أمر التوسل أيضا بهؤلاء الصفوة والسادة، أننا نتوسل إلى هؤلاء الصفوة من المعصومين عليهم السلام لا بمعزل عن الله عز وجل، ولكن لاعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى أذن لهم وارتضى لهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، بإذنه يصنعون هذه الأشياء. طيب، فإذن هذه الآية المباركة آية الكرسي من الأمور التي تجعلها شيئا متميزا أنها تحتوي على خلاصة التوحيد الذي هو أعلى العقائد والأصول الإيمانية، وعلى الإنسان أن يكرر هذه الألفاظ باستمرار حتى يتركز معاني التوحيد في نفسه، ليس أمرا اعتباطيا مثلا أنه صار توصية بمثل هذه الآية المباركة في الحديث الذي ينقله شيخنا الصدوق على الله مقامه، عفوا شيخنا الطوسي على الله مقامه في كتابه الأمالي، شيخ الطائفة الطوسي أحد أعلامنا المعروفين، له كتاب باسم أمالي الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، فيه رواية بهذا المضمون بل بهذا النص، يقول عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة سوادها حتى يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله تعالى وهو العلي العظيم، يعني الآية الأولى، سنأتي على بقية الآيات. يقول: أنا ما أعلم أن رجلا أدرك الإسلام وعقل الإسلام لا يقرأ هذه الآية في كل ليلة. المفروض أن الإنسان في كل ليلة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام ألا تنقضي الليلة بسوادها إلا وقد قرأ هذه الآية المباركة، إلى قول الله عز وجل وهو العلي العظيم، الآية الأولى. فلو تعلمون ما فيها ما تركتموها، إن رسول الله محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
قال: أعطيت آية الكرسي، ويتبين تسمية آية الكرسي من ذاك الوقت، من زمان أمير المؤمنين كانت معروفة نظرا إلى إشارة الكلمة اللي موجودة في هذه الآية المباركة. أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي قبلي، هذه مما أكرم الله به نبيه المصطفى صلوات الله عليه، فما بت، الإمام علي عليه السلام يقول بعدما سمعت النبي يقول هكذا فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها. لما سمعت النبي يقول هي آية من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي من الأنبياء قبلي، وإنما هذه كرامة من الله عز وجل لي، بعد ما سمعت هذا الكلام من رسول الله لا أبيت ليلة إلا وقد قرأتها. وهناك روايات كثيرة في آثارها في الحفظ، في آثارها في دخول الجنة، في أنها من الذكر المهم، إلى في أنها سيدة، في رواية سيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي. خلينا نمر مرور إجمالي على هذه الآية المباركة. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كما ذكرنا هذه إشارة إلى توحيد الذات الإلهية، وأنه لا يوجد إله، لا أرباب متفرقون، ولا ثنوية، ولا تثليث، ولا غير ذلك، إنما هو إله واحد. لا تأخذه سنة ولا نوم. مقتضى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مقتضى قيوميته على كل ما خلق ألا تأخذه سنة ولا نوم، لأن القيوم هي صفة مبالغة من القائم على الشيء. أنت تقول فلان قائم بأمر الشركة، قائم بالأمر الفلاني. قيوم صيغة مبالغة، يعني كثير القيام، شديد القيام. طيب إذا كان قيوما على كل ما خلق، وهذا أمر حقيقة لو أن إنسانا أراد أن يتأمل فيه قليلا لذهل. يعني أنت تصور مثلا ما في أعماق البحار من كائنات، ما في بطن الأرض من الديدان من الحشرات بأنواعها بكمياتها، في كل هذه الأرض اللي الأرض هذه جزء من مجموعتنا الشمسية، ومجموعتنا الشمسية جزء صغير تائه من مجرة درب التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية، ومجرة درب التبانة من نقطة لا تكاد تكون بمستوى رأس الإبرة بالنسبة إلى المجرات الأخرى. طيب، وفي كل هذه الأكوان حيوات مختلفة. أنت لو تأخذ بس الأرض ينالك الذهول والعجب مما فيها، وكل هذا هو تحت قيومية الله، وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب. حي قيوم، مقتضى القيومية أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي بدايات النوم، النوم هو النوم الكثير الغالب على الإنسان. طيب، قسم من الناس يقول شنو هذا الكلام، كان المفروض أن يقول لا تأخذه مثلا نوم وينتهي الموضوع، بس هنا لا، ترقي على القاعدة، لأنه من الممكن أن شخصا يغفو غفوة بسيطة لكن ما ينام نوم طويل، ممكن أن شخص يغفو وما يخترب نظام الكون، لكنه إذا نام يخترب نظام الكون. الآية المباركة تقول إنه لسنة تجري على الله سبحانه وتعالى، ولا النوم الغالب على الحواس يجري على الله. هنا بالمناسبة نشير إلى رواية وردت في غير مصادر الإمامية، ونعتقد أن فيها تأملا وملاحظة. ففي غير كتب الإمامية ذكروا أن نبي الله موسى سأل ربه: هل تنام يا رب؟ فأوحى إليه أو أمر جبرائيل أن ينزل إليه وأن يعطيه وأن يسهره، يخليه ما ينام، وأعطاه قارورتين، زجاجتين، زجاجة في اليد اليمنى وزجاجة في اليد اليسرى. طبعا هذا سهر اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث بدأ كلما غفى يضرب هذه القارورة بتلك القارورة حتى تهشمت. أصل هذه الرواية، نحن لا نعتقد أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يمكن أن يفكر بهذا المضمون أبدا، لأن هذا مخالف للتوحيد. هذا عامة المؤمنين لا يمكن أن يفكروا في أن الله من الممكن أن ينام، فكيف نبي الله، فكيف بنبي الله الذي يقول فيه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلابد إذا صحت الرواية، وهي كما قلت ليست موجودة في طرقنا الإمامية وإنما عند غيرنا، إذا كان لها وجه تصحيح فلا بد أن لا يكون هذا من طرف نبي الله موسى، لأن النبي يستحيل عليه أن يفكر هذا التفكير، وإنما من الممكن أن يكون سأله بعضهم وجاءه الجواب على هذا النحو، مثلما أن بني إسرائيل طلبوا من نبي الله موسى: أرنا الله جهرة. فالله سبحانه وتعالى قال له: ما يخالف، أنا أسوي لك شيء، اللي أخذ لك جماعة انتخبهم وتعالوا إلى المكان الفلاني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، واللي وياه أيضا نفس الشيء. عندنا الأنبياء لا يختارون إلا بعد أن يكونوا في درجات عقلية وإيمانية عالية، لا يمكن أن يتمشى منهم مثل هذا الأمر. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ماكو شيء يحدث في الكون إلا بإذن الله عز وجل. الشفاعة هنا طبعا إليها معنيان: شفاعة تكوينية، تأثير بعض الأسباب في بعضها، وشفاعة بالمعنى المصطلح في مثل يوم القيامة، أن الإنسان الخاطئ يستشفع به بعض المقربين عند الله سبحانه وتعالى لكي يشفعوا له في مغفرة ذنوبه. نسأل الله أن يرزقنا شفاعة محمد وآل محمد. والشفاعة مبدأ إسلامي ثابت إن شاء الله، إذا صار فرصة نتحدث عن قسميها: التكويني والتشريعي الأخروي. هذا المعنى المصطلح، كل هذا كلا هذين القسمين لا يحصلان إلا بإذن الله عز وجل وضمن دائرة أمره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم عن الشافع والمشفوع له، أعمال هذا وأعمال ذلك، بل ما قبلهم وما بعدهم، فهو محيط بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي عند المسلمين فيه رأيان. الرأي الأول ما ذهب إليه أهل الحديث في مدرسة الخلفاء، وبالذات الحنابلة من المذاهب الأربعة، وقسم آخر غيرهم أيضا، وقد قالوا في هذا المعنى اعتمادا على بعض الروايات عندهم أن الكرسي هو هذا المعهود، ولكن هذا كرسي بمقدار كبير جدا، بحيث لو تخلي السماوات والأرض فيه تكون تلك السماوات والأرض فيه كما قالوا كالحلقة في الصحراء. فهذا مثلا، هل كون هذا اللي عندنا السماوات الأرضون هي كلها موجودة في كرسي، مثل افترض هذا الكرسي الآن شلون أنا قاعد فيه ويحتويني ذاك الكرسي في رأيهم الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، هو شيء يحتوي السماوات والأرض. وبعد ذلك راحوا إلى قضية العرش أيضا، وعقدوا علاقة بين العرش وبين الكرسي، وأن الله أيضا جالس على العرش. هذا في رأي بعض أتباع مدرسة الخلفاء، وهم الحنابلة وأهل الحديث عموما. هذا الرأي لا يقبله أتباع مدرسة الإمامية، بل غيرهم أيضا من أصحاب التوجهات العقلية في مدرسة الخلفاء، يقول هذا الكلام أن هناك كرسيا وأن هناك عرشا وما شابه ذلك، هذا ينتهي إلى التجسيم، ينتهي إلى التجسيم. إذا أنت إجيت وخليت والعياذ بالله ربك على كرسي، أو خليته على عرش، فمعنى ذلك أنك جعلته شنو؟ جسما، وجعلت العرش والكرسي أكبر من الله، والحال أن هذا مخالف للعقيدة الصحيحة. إذن ماذا يعني الكرسي هنا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى أراد أن يوصل بعض المعاني التي لا يستوعبها الناس من خلال تشبيهها بأمور حسية قريبة عندهم. الناس يعرفون أن الكرسي هو عبارة عن مركز السلطنة، مركز الإدارة، مركز القيادة. وإن كان هو الكرسي بذاته ما في شيء، يعني الكرسي الذي يجلس عليه الملك أو السلطان أو رئيس الجمهورية أو غير ذلك، هذا ما فيه فد سر خاص يمكن تشيله وتجيب كرسي غيره. المكان مركز القيادة، الحالة الاعتبارية هنا هي التي تدير. فلو فرضنا أن هذا السلطان ما قعد على هالكرسي، قعد على كرسي ثاني، يروح عنه الملك والسلطان؟ كلا. فالكرسي هنا لا أهمية له، ولكن عند العرب صار المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أن فلان جلس على كرسي الملك، فلان جلس على عرش الخلافة، معنى ذلك شنو؟ أصبح هو المتصرف والحاكم والمهيمن. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أراد أن يقرب إلى الناس هذا المعنى بهذه الطريقة، وإلا فالكرسي عندنا هو معنى علم الله المحيط بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه، من علم الله عز وجل، إلا بما شاء أن يعطيهم في ذلك العلم هذا الذي عبر عنه بالكرسي في هذه الآية. علمه وسع السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض. وسع كرسيه أي علمه، إحاطته العلمية بكل ما خلق، هذه وسعت السماوات والأرض وغير ذلك مما خلق، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله، لا يعجزه، لا يتعبه حفظ السماوات والأرض وإحاطته بهذه الأشياء، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بقراءة هذه الآيات المباركات، وأن يكرمنا بفهمها ووعيها، وأن يلقينا ثوابها وأجرها. بقيت نتفة من الكلام، وهي أنه بالرغم أن الآية المباركة حتى اسم آية هي تنطبق على آية واحدة، وهي إلى قوله وهو العلي العظيم، ولكن ما يرتبط في أمور الصلاة، افترض مثلا صلاة ليلة الدفن المعروفة بصلاة الهدية، أو صلاة يوم الغدير، أو ما ورد من الصلوات في أنه يقرأ الإنسان فيها آية الكرسي، يحتاط علماؤنا احتياطا وجوبيا بأن يقرأ الآيات الثلاث التزاما بما ورد في بعض الروايات من أنه من أراد أن يقرأ آية الكرسي فليقرأ إلى هم فيها خالدون، وهي بالتالي تحقق حفظ الإنسان من المصائب والمكاره بعد إذن الله عز وجل، هي أحد المؤثرات التي تقتضي حفظ الإنسان مما يكره، والإنسان عليه أن يبذل جهده، لا سيما إذا كان شيئا بسيطا. عندنا روايات أنه من قرأ آية الكرسي فبات إلى الصباح بات في حفظ الله وأمنه، هي لا تكلف الإنسان شيئا، وقد يوافق هذا الأمر إجابة الله عز وجل وتكون محفوظا في ذلك. ولهذا لا يستبعد بعضهم أن من أسباب حفظ ركب سبايا أهل البيت عليهم السلام أولا ما كان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام لهن، وثانيا أنهن كن لا يتركن مثل هذه الأذكار الدينية التي تنتهي إلى الحفظ. عندما ودع الإمام الحسين عليه السلام أهل بيته يوم العاشر قال: واعلموا أن الله حاميكن وحافظكن، وأنه سيجعل عاقبة أمركن إلى خير، وينتقم لكن من عدوكن. طيب، يجي يسأل واحد إذا كان هكذا، فكيف النساء سبين، شلون حافظكن وحاميكن؟ الإشارة مو إلى هنا، السبي في عرف الجيوش كان أن المرأة إذا سبيت يستفاد منها في الأمور الجنسية، سبي المرأة معناه أنها تنتهك من هذه الناحية. طيب، وأن الرجال فيها يجعلون عبيدا، هذه القانون في الأمور العسكرية هكذا. لعل نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى أن الله حافظكن وحاميكن بناء على هذه الرواية أنه يقول لهن: وإن كان أنتم رح تسبون إلى الكوفة ثم إلى الشام وتؤذون بالضرب والتجويع وما شابه ذلك، إلا أن ذلك الخطر الأكبر الذي عادة ما تكون النساء المسبيات معرضات له، ذلك الخطر ستكونون في مأمن منه، ستكون النساء في مأمن منه، وسيكون الرجال في مأمن من الاستعباد. وهذا واحد من الأنحاء اللي تحققت في مثل الشام، عندما أراد ذلك الشامي فاطمة بنت الحسين أو بنت علي على الروايتين، عندما قال ليزيد: يا يزيد هب لي هذه الجارية، فأراد أن يفعل ذلك، فقامت زينب في وجهه وقالت له: ما ذلك لك ولا لأميرك؟ فقال لها يزيد: بل هو لي ولو شئت لفعلت. قالت: كلا، إلا أن تخرج من ديننا. إذا أنت على ديانة رسول الله لا تستطيع أن تفعل ذلك. فقال لها: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت: بدين أبي وأخي وجدي اهتديت إن كنت مسلما. فأعاد الشامي القول: يا أمير هب لي هذه الجارية، فغضب منه وقال له: وهبك الله حتفا قاضيا، أغرب عن وجهي. فتمت صيانة هذه النساء وحفظهن من مثل هذا الخطر، إلى أن صار موعد رجوعهن إلى كربلاء وإلى المدينة المنورة. فرجعنا في ذلك اليوم التاريخي عندما كان قريب 20 من صفر، وقد وصلت هذه النساء وهذا الركب الثاكل إلى قرب كربلاء، كما ينقل المؤرخون. هناك هاجت أحزان العقيلة زينب وسائر النساء وسائر الأطفال واليتامى، وتذكروا ما جرى على هذه الأرض، وكأن الشاعر يصور حال زينب العقيلة وحال باقي النساء: كأنهن عندما قربن من كربلاء نادين: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلى ما حيا الجثة ميتين في أرضكم، بقيت ثلاثا لا يزار مقامها، بالله هل واريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحود رمامها؟ كأن الشاعر يجيب: ما غسلوا ولا لفوا في كفنين يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عارين تجول عليه الخيل داميتين، عادية حاكت له الريح ضافي مئزر ورداء. يقول أرباب الخبر: وصل الركب إلى قبر الحسين وإذا بجابر بن عبد الله الأنصاري قد وصل لزيارة قبر أبي عبد الله، التقى جابر بعلي بن الحسين وسأله، يقول أرباب الخبر بادره بالقول: يا ابن الحسين، أين أبوك الحسين وأين عمك العباس؟ كأني به بلسان الحال يجاوبه: والله يا جابر لو شفيت صاحب الصوت، والله يا جابر لو شفيت صاحب الصولة مفضوخ راسه طايح بجانب المسنى، جودة على كتافه وضام الكبد ما، والطفل يا جابر نظرت بسهم منحور، ومصيبة حسين الذي هد تركا، بس وقع عن مهر الهضم والضيم جان، أنا بعيني نظرت يحز ناحر ابن الزوال، حزة وكريمة وخيلهم غارت للخدور. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.